بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنه لو استخرج المعدن من بيته فلا حديث لنا فيه، فإن الحديث هو عين الحديث الذي بحثناه حتى الآن وانتهينا عنه. إنما الكلام في فرعين أو فروع ثلاثة، أحدهما لو استخرج المعدن من بيت صديق له، من بيت صاحب له، والثاني إذا تسوي بس اثنين، الثاني لو استخرجه من الأراضي العامة، حسا أعلم الأراضي العامة رجيم الفاتح اللي هي من كل المسلمين، أو أراضي النواط اللي هي من كل الإمام، أو اجعل كل منهما فرعا مستقلا، نصير ثلاث فروع بس، إما هكذا أو هكذا. فأولا بدأنا ذاك اليوم بالبحث عما إذا استخرج من بيت صديق له، سواء بإذن صديقه حتى ليس حفر بيت الناس عملا محرما، أو لا قل غصبا دخل البيت وحفره ولو غصبا، أفضل البطول وحرام حفره وحرام، لكنه على حال استخرج المعنى. كان حديثنا فيها نقلنا عن السيد الخوئي رحمه الله أنه قال لو فرض المعدن بعيد الغور وليس في دائرة ما يسمى بحريم البيت بحدود السرداب أو السرداب السن حسب ما كان عندنا مألوف في النجف، أو بس شوية أبعد، إذا كان هكذا فلا دليل على أن هذا المعدن يعود إلى صاحب البيت. خب هو باعتباره يبني على أن المعدن من المباحات الأولية، هو شكل يعتقد رحمه الله، فلا يؤمن بأنه ملك للإمام. خب يقول هذا من المباحات الأولية، وحسب ذوقه يقول هو يمتلك وعليه الخمس، لأن الروايات دلت على أن معدن عليه الخمس عليه الخمس. إلى هذا الحد قلنا، إلى هذا الحد من التعليق من تعليق السيد الخوئي رحمه الله على كلام المشهور أو على كلام صاحب العروة الصحيح لا غبار عليه. نعم حينما يكون المعدن بعيد الغور كما يقول هو، ما كان الدليل على أنه من ملك أرضا ملكها من تخوم الأرض إلى علام السماء اجتماع عندنا هو عليه، فهذا لو قلنا بالمباحات أنه من المباحات الأولية خيتم فتوى سيره، لو قلنا أنه لا ملك للإمام يتم كلامنا الذي شرحنا من أنه هذا المعدن سمح الإمام باستخراجه وتملكه ما عدا خمسه على بيان المعنى. لكن يقع الكلام في أكثر من هذا بالنسبة لما هو داخل في حريم البيت، يعني قريب المأخذ من ظاهر الأرض. هذا ما هو التكليف فيه؟ قالوا أن هذا ملك لمالك البيت، هكذا قالوا، أو قل له حق الاختصاص، إن لم نقل بالملك له حق الاختصاص، ومالك البيت يخمس، هذا المستخرج هيك هذا يولي يروح على شغل، هكذا قالوا. هذا الكلام المقدار الذي ذكرنا في تخريجه أمس هذا هو أنه باعتباره داخلا في حرم البيت فهو عرفا يعتبر من توابع البيت ويمتلكه أو قل يكون إلى حد الاختصاص. هذا هو المقدار الذي ذكرناه لكن عندئذ يوجد هناك مطلبان أو سؤالان يجب أن نعقد كل واحد منهما. أحد المطلبين هو أنه ألا يعارض ذلك بأدلة امتلاك المعدن للإمام؟ خب هو ما بنى على هو السيد الخوي رحمه الله ما بنى على امتلاك المعدن للإمام. احنا خب بنينا على امتلاك المعدن للإمام ولدينا على ذلك دليلان، احدهما حديث ابي سيار صحيحة ابي سيار يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها أخرج الله منها هو يشمل المعادن كله ولعله يشمل الكنز هم بس يشمل الكنز ما يشمل الكنز على كل حال المتيقن يشمل المعادن فما أخرج الله منها هو لنا. هذا دليل. والدليل الثاني موثقة الصماعة. موثقة الصماعة موافقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض الخربة. ما كان للملوك هذا أظنه ينظر إلى الغنم الحربية يعني الأشياء الخبينة كما أن الملوك هكذا يفعلون يأخذوا لهم. الإمام قال الشريعة قالت أنه الأمور الفارغة هذه أنفال وتعطى للرسول ومن بعده الإمام فما كان للملوك والإمام فما كان من الأرض الخربة لم يجف عليه بخير ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها هذا والمعادن منها فمن مات وليس له مولى فماله من الأنفال هذا والمعادن منها. أنا في نظري واضح وصريح في أن المعادن من الأنفال. هنا السيد الخوئي رحمه الله إذن نقول ماذا نفعل بهذه الروايات؟ يعني يجعل المعارض كأنما هذه الروايات كأنما يجعل المعارض هذه الرواية فيقال أن هذا المعدن صحيح قريب المأخذ من بيت هذا الرجل في حريم بيت هذا الرجل لكن يشمله روايات أن المعادن من الألف. فماذا نفعل بذلك وما هي النسبة بين أدلة الإحياء والتي لازمها الغرفي أن ما في حريم البيت لصاحب البيت وبين هذه. في هذه الرواية بالذات موثقة أصحاب ابن عمار السيد الخوئي رحمه الله يصر على أنه هذا ما لدلاله كل أرض لا رب لها والمعادن منها ما ما في دلاله على ان المعادن من الانفال، لانه ما قال المعادن من الانفال، قال المعادن منها، وضمير منها ثمار ان يعود الى الارض، يعني ومعادن الارض، وكل ارض لا رب لها والمعادن منها، يعني كل ارض لا رب لها فهي للامام، ومعادن ذيك الارض هم للامام. اما ان البيت اللي انا احييته وملكته هم معدنه للامام، هذا لا. هكذا يقول السيد رحمه الله تعالى، ويقول والشاهد على ذلك نسخه، نسخة الشيخ الهمداني، هو شكله كذا، أنا ما راجعت كتاب الشيخ الهمداني، هو يقول نسخة الشيخ الهمداني ذاكر والمعادن فيها، ما ذاكر والمعادن منها، المعادن فيها يعني والمعادن في الأرض. ويقول أنه أفرض مقطع النظر عن نسخة الهمداني والمعادن منها، نقرأ المعادن منها، احنا عندنا دليل على ان منها يعني من الارض، والمعادن من الارض، فكل ارض لا رب لها معدنها هم للامام، اما ارض الارض المحيط لا. الشاهد شنو؟ الشاهد يقول لو كان ضمير مال منها راجع الى الانفال، يعني والمعادن من الانفال، لو كان هكذا لكان الاسلس ان يعكس التعبير، يقول والمعادن من الانفال، ومن مات وليس له مولى فماله منها، يعني الانفال كل يذكر اولا والمعادن منها، بدل ما يقول منها يقول المعادن من الانفال، بعدين ومن مات وليس له مولى هنا قال فماله من الأنفال، هنا يكون يقول فماله منها، فلماذا عكس؟ قال والمعادن منها، فمن مات وليس له مولى فماله من الأنفال، ليش يشكسر؟ قال الشاهد على أن الضمير راجع إلى الآن. هذه مجمل كلمات السيد الخوئي. أنا في نظري أن هذه الكلمات مو ذات أهمية، أما نسخة الهمداني سعد وهو نقل، أنا ما رجعت كتاب الهمداني موجود ومطبوع، هذا نسخة الهمداني إنصفة هي أظنها نسخة شاذة، يعني هذه الرواية، هذه الرواية ممكنة في كثير من الكتب، كلهم نقلوها عن تفسير علي بن الوهيب، في تفسير علي بن الوهيب، والكتب اللي نقلت كتب الروائية التي تنقلها عن تفسير علي بن الوهيب، ما حد غير المعادن فيها، كلها المعادن منها، ما عدا نسخة الشيخ الهمداني، فأظن أن هذه خطأ في النسخ. الوارث عندنا والموروث عندنا منه مو فيه. ثم مسألة أنه ليش أرجع ضمير، ليش ما قال والمعادن من الأنفال، لولا أن الأنفال مذكور في سطر الحديث لكان هذا قليلا لا بأس به، يذكرها سيخو رحمه الله. لكن كلمة الأنفال موجودة في سطر الحديث، يعني لولا كلمة الأنفال في سطر الحديث نقول ما معنى أنه يذكر منها ضمير بعدين بالأخير يقول فما دون الأنفال، كن يعكس الأنفال يذكر أولا وبعدين يقول ومن مات وليس له مولى فماله منها، مو أنه يذكر الضمير أولا. خب هذا الأنفال لو ما موجود في صدر الرواية هذا شيء معقول، لكن موجود هو في صدر الرواية، فأرجع الضمير إليه قال والمعادن منها، شكو بيه. أما مسألة يبقى شيء واحد وهو أنه هذا ضمير يقول المعاد المنها يجب أن يرجع إلى أقرب الأمرين وهو الآف. هنا أنا أقول لولا أنه أدخل الألف واللام على المعادي لولا هذا وفصل الضمير عن المعادن لكلمة من قال والمعادن منها لوقايل ومعادنها وكل أرض لا رب لها ومعادنها وهذا معنى أن معادن ذيك الأرض ومعادنها معادن الأرض التي لا رب لها ولكن حينما صاغه بها الصياغة يعني المعادن فصل بالألف واللام والمعادن والضمير انفصل بكلمة من والمعادن منها يعني صار هيئة الجملة أشبه شيء بهيئة المبتدأ الخبر والمعادن منها أشبه شيء بهكذا التعبير ما قال معادنها قال والمعادن منها وعندئذ لو أردنا أن نحتفظ على ظاهر هيئة المبتدأ والخبر ما ممكن أن نفسر بأي تفسير إلا أن نقول أن الضمير راجع إلى الأنفة والمعادن منها يعني المعادن من الأنفة أما لو نرجع إلى الأرض يقول المعادن منها يعني المعادن منها شو معنى المعادن منها؟ نعم ومعادنها معقول فأنا أظن والله العالم أن الرواية ظاهرة كل الظهور في أن المعادن من الأنفة خب لو لم يتم هذا صارت أبي سيارة تامة وقرأنا هذا السجن ما أظن أكو حاجة إلى إعادة إن كان هكذا فما هي النسبة بين الروايات التي جعلت المعادن الأنفال وبين ما يقال من أن الإحياء بدليل ملكية مملكية الإحياء أو كونها موجب الحق بذلك الدليل الإحياء حينما شمل الأرض شمل بالدلالة العرفية حريم الأرض فقد فرضنا أن هذا المعدن قريب يعني في باطن الأرض قريب من ظاهر الأرض وقد يكون في ظاهر الأرض كما في الملح فهذا داخل في موضوع الإحياء ما هي النسبة بينهما؟ الجواب أن النسبة بينهما واضحة فإن روايات كون المعادن للإمام خمو أشد وأبلغ من روايات نفس أن الأرض للإمام وإحنا عندنا عدة روايات في أن الأرض للإمام أولاً صحيحة أبي خالد الكابولي صحيحة أبي خالد الكابولي وضعت النقاط على الحروف صرحت بأن الأراضي كلها للإمام وأنظف الحق للمحي المحي من أحيا أرضا فهي له وافقت أبي لكن فسرت هي له بمعنى حق الاختصاص وأن عليه الطسق هاي وحدة صحيحة أبي خالد الكابولي ثلاثة من إحياء الموات الحديث الثاني. محمد بن يحيى يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكاظمي سنة صحيح الله عليه عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فالعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها فمن أحيا أرضا هذا واضح أنه يبين الإحياء شنو أثره من أحيا أرضا للمسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها المقدر اللي يأكل إلي مو رقبة الأرض إلي له ما أكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها هذا واضح في أن المحيي إلى أحقية فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها حتى يظهر القائم أجر وفرجه من أهل بيته بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرج ويخرجهم يقصد غير الشيعة منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم يسمى المقاطعة وياه هذا شو معنى أن الأرض ملك للإمام وهناك مقاطعة مع الشيعة لهم حق الإحياء لهم حق مو ملك وهذا هو المفاد الذي مركوز في أذهان جميع الدول تقريبا الدول هكذا تصوراتهم عن موضوع الأرض هذا الإمام نفس التصور عنده فإذا بنينا على هذا في ذات الأرض خو الأدلة اللي قالت المعادن للإمام خو مو أشد من أصل هالرواية اللي تقول الأرض خو نفس قول بنفس الكلام عن صحيحة السيار بناء على نسخة الكليني اللي قلنا أنها أصح لكن يوم بحثنا قلنا أنها أصح من نسخة الشيخ وأظن أن في نسخة الشيخ صغطة يعني فالجملة المضيفة بالوسط ينطبق مع نسخة الكليني وهذا ما قرأناه ذاك اليوم أظن باب 4 من الأنفال قال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا قال قلت له أنا أحمد عليك المال كله فقال لي يا أبا سيار طيبناه لك وحللناك منه فضمنا إلى جمالك وكل ما كان في أيدي شعفنا من الأرض من محللون ومحللون لهم ذلك يا أن يقومنا قومنا قال فليجبيه قصد ما كان في أيدي سوهم قلنا هذا إيمان أقول غار نور بسخ وتعبير الكليني هو صحيح فيجبيهم قصد ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسب من الأرض حرام إلى آخر هذا السواهم غير صار سواهم مشكلة وفي جملة من البسط الله أرجع كما شرحنا ذلك فهذا هم قالوا أن الأرض يبقى للإمام، فلهذا الإمام يظهر يأخذ القصد. ليش من الشيعة يأخذ القصد؟ مو من سواء من الشيعة يأخذ القصد، وأما من هم فيخرجون. هالروايات تؤسس الأسس الأصلية لبحث الأراضي. لو أن لما وفقنا في يوم ما لبحث الأراضي وتوضح أنه نظرة الأئمة للأراضي عينا كما هي النظرة المألوفة الآن للحكومات على الأرض. أيضا شيء آخر هم أضيفه، احنا عندنا طائفتان من الروايات، طائفة روايات من أحياء أرضا فريلة، هذه الروايات، وهذه أكثرها في الباب الأول والثاني من أبواب أحياء الموات. يقولون أطلعها من البصر، ما تقولون أنتم، ما أفتكر هناك حاجة في أن أطلعها من البصر. أكثرها وارد في الباب الأول والثاني من أبواب أحياء الموت، من أحياء أرض تجلس. هذه طائفة. وعدنا طائفة أن الخربة والأرض التي بعد أهلها والموات للإمام، هاي الطائفة موجودة في الباب الأول من أبواب الأنفال، في الباب الأول من أبواب الأنفال هاي موجودة. كيف تجمعون بينهم؟ كيف تجمعون بينهم؟ هناك جمعان، جمعون يقول أن الأرض ما دامت هي ميتة للإمام، إذا أجل واحد أحيا ملك بعد من دون حاجة إلى إذن الإمام، الإحياء مو ملك ولا حاجة إلى إذن الإمام، ولا يبقى في ملك الإمام، ولا وليس المفروض أن يعطي قصبا للإمام، يحيي رغما على أنف الإمام ما دام ميت للإمام، وإذا أحيى ملكه المحيي. هذا بالله عليكم هذا جمع معقول ومفهوم؟ وشنو قيمة هالشي ملكية للإمام؟ الإمام يطيب خاطر أنه هو مالك الأراضي المواد، مالك الأراضي المواد، ولي يجي يحيي يمتلكه، ما له علاقة بعد بالإمام، ولا لو ولا يجب أن يستأذن الإمام ولا كل شيء. هل هذا هو الفهم العرفي في الجمع بين الطائفتين أو لا؟ الفهم العرفي في الجمع بين الطائفتين الإمام إنما جعل مالكا للأراضي الميتة حتى يستفيد منها حين إحيائها، يعني الأراضي الميتة تبقى للإمام، والمحيي يدخل في المقاطعة مع الإمام ويجعل عليه القصد. أليس هذا هو مفهوم مقتضى الجمع بين الطائفتين؟ فإن وافقنا أن هذا هو مفهوم الروايات، فهل الأمور الثلاثة، أولا صحيحة أبي خالد، ثانيا صحيحة أبي سيار، ثالثا الجمع العرفي بين روايات من أحيا أرضاً فهي له، وبين الروايات أن الأرض الميتة للإمام، هل مطالب الثلاثة هي أسس فهم أحكام الأراضي في الحديث؟ وعندئذ نجي إلى بحثنا هنا، المعدن للإمام فليكن المعدن للإمام، المصر فأقوى من أصل روايات أن الأراضي للإمام، لكن هذا المعلم الذي صار في حريم بيتي وأنا الذي أحييت هذا البيت أو عمرت هذه الآب خذاك دخل تحت اختصاص إلي. خب هسا الإمام يريد مني من إن كان حاضرا ما دام غائبا هو ما يريد مني شيء من الآب. حلل هائلي أنا كشيء حينما يحضر أجل الله فرجه يأخذ مني البسط من المعدن لا يأخذ مني الخمس من الخمس الباقي إلى خير. خب هذا هو البحث الأول الذي نحن في بحثنا نحتاج له. فقد طرحناه لمزيد الفائدة، فائدة مو مخصوصة ببحثنا، إنما قلت لكم هذا يؤسس أساسا لبحث الأراضي. المطلب الثاني الذي هم نحن بحاجة إلى في بحثنا هو أنه خوف أفق كل هذا قبلنا، ولكن أليست روايات تخميس المعدن دلت على أن المستخرج هو اللي يخمس ويمكن الباقي للإمام؟ خو مختبر إطلاقها أن تشمل المعدن الذي في بيت هذا صاحبي. هذا البيت الآن صار من مختصات هذا الرجل، لكن المعدن رغم أنه في حريم البيت، فمقتضى التبعية العرفية لامتلاك البيت أن يكون لهذا، وهذا يكون يخمس. لكن أليس هذا معارضا بالروايات أنه من أخرج معدنا يأخذ أربعة ويمضي الخمس؟ خو أنا أخرجت، بس أخرجت إما أنني فعلت حراما حيث دخلت بيت الناس من دون إذنه وهدمت البيت ماذا، أو أنه لا لم أفعل حراما أصلا بإذني دخل وفعلت ما فعلت. أليس هذا يعني أنه إذا أنا أمضي الخمس وآخذ الباقي؟ هذا هو البحث الثاني. أنا كان بنائي هذا البحث من يوم ننهيه، لكن يبدو أن الساعة تشير إلى أنها قريبة عن الأذان. هذا أظنه يتأجل إلى غد يوم السبت. أكو عندنا مجال إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع نسعى في أن ننهي هذا البحث إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.